أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 23 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد وقفنا عند قول ابن قاسم رحمه الله تعالى: وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه. قال الشيخ الباجوري رحمه الله: قوله وتكون النية أي المذكورة التي هي الركن، قلنا النية هي الركن الأول. قال: ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين. إذن هنا نيتان، نية الركن أو الفرض، هذه تكون عند غسل أول جزء من الوجه على الترتيب الذي سنذكره الآن. وهناك نية سنة بالنسبة للسنن. قال: ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين. لماذا قال ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجه، كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، وكذلك التسمية والسواك إذا كان بعد غسل الكفين؟ كل هذه الأقوال والأعمال سابقة على نية الركن، فتحتاج إلى نية السنة ليحصل ثوابها له. قال: فإن لم ينوي هذه النية لم يحصل له ثوابها، لأن القاعدة إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: قوله عند غسل أول جزء من الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه. قال: الأوضح عند أول غسل جزء، بدل عند غسل أول جزء قال عند أول غسل جزء من الوجه. قال: فكان الأولى أن يقدر أول قبل غسل وليست بعدها. لماذا؟ لأن المعتبر قرنها بأول الغسل، بأول الغسل ولو من وسط الوجه أو أسفله، لا بغسل أول الوجه الذي هو أعلاه، لأن ذلك ليس بشرط بل هو الأولى فقط. عندنا الوجه له أعلى وهو أول من عند الجبين، هذا أولى أن يبدأ بغسله، ولكن إذا بدأ بأي جزء سوى هذا الجزء من الجانب الأيمن، الجانب الأيسر، حتى ولو بدأ من الأسفل، لو بدأ من المنتصف، أي بداية في هذا كله هي إيه؟ هي صحيحة. فلذلك الشيخ يقول: لو قال عند أول غسل جزء، عند أول غسل جزء، يعني ليحصل غسل أي جزء، وأول ما يغسله ينوي معه، ينوي معه، وليس عند غسل أول جزء الذي يفهم منه أنها إيه؟ أنها الجزء الأول. ثم قال: واعتبار اقترانها بأول غسل الوجه ليعتد به، واعتبار اقترانها بأول غسل الوجه ليعتد به. يعني لماذا نقول تقترن بأول غسل الوجه؟ حتى يكون هذا الغسل معتبرا، وإلا فلا قيمة له. قال: فلو غسل جزءا منه من الوجه قبلها، قبل النية، أعاده بعدها. لا نقول يمتنع الغسل، يغسل كما شاء، لكن لا يعتبر ولا يعتد به إلا إذا اقترن بالنية، فما اقترن بالنية معتبر، وما سبق النية يطلب إعادته. ثم قال: ومما يعتبر قرن النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل، لا ما يندب غسله، يعني يجوز أن يغسل جزءا من الوجه بمعنى البشرة، أو يغسل شيئا من الشعور التي يجب غسلها، لأن هذا وهذا مما يجب غسله. فإذا بدأ بشيء من الوجه وهو البشرة يقرن النية به، وإذا بدأ بغسل شيء من الشعور الواجبة في الوجه كذلك يشترط قرن النية به. ومعنى هذا أنه لو سبق شيء النية من شعور الوجه أو من بشرته لا يعتبر بهذا السابق. ومما يعتبر قرن النية به ما يجب غسله من شعوره، شعور الوجه، ولو الشعر المسترسل، وسيأتي معنا التفصيل في شعور الوجه بعد قليل. قال: لا ما يندب غسله، كما أن المسألة لا تتعلق بالمضمضة، استنشاق، غسل الكفين، كذلك لا تتعلق بالشعور التي يندب غسلها، مثل ماذا؟ قال: كباطن لحية كثيفة، باطن اللحية الكثيفة يندب غسلها. فهل نقول إنه يغسل باطن اللحية الكثيفة وهنا ينوي نية الفرد؟ لا، لأنها مندوبة، نحن نتكلم عن شيء مما يجب غسله سواء من بشرة الوجه أو من شعور الوجه. ثم قال: ولو قص الشعر الذي نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه، بمعنى أنه جاء إلى بعض الشعر الذي يجب غسله فنوى عنده وغسله ثم قصه وألقاه، بقي بعد القص بقية هذا الشعر وهنالك شعور أخرى واجبة موجودة في الوجه، فإذا جاء لغسل هذا الباقي أو غسل هذه الشعور الأخرى الواجبة هل يطلب منه أن يأتي بالنية من جديد؟ لا، لأنه حصل النية الواجبة، نوى مع غسل شيء من الشعور الواجبة في الوجه. ولو قص الشعر الذي نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه. ثم قال: ولو تعدد الوجه، لو كان للإنسان أكثر من وجه اعتبر قرنها بالأصلي لا بالزائد، يعني يطالب أن ينوي عند الوجه الأصلي، وأما الزائد فلو نوى عنده ليست هذه النية بمعتبرة. وإن وجب غسله يجب أن يغسل هذا الوجه الزائد، لماذا؟ لكونه على سمت الأصلي، على هيئة الوجه الأصلي، لكن النية المعتبرة هي التي تكون عند الإيه؟ عند غسل الوجه الأصلي وليست عند الزائد. ثم قال: وإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب قرنها بكل منهما. لو عندي وجهان، وجه أصلي ووجه زائد، واشتبه على الغاسل، هل هذا هو الوجه الزائد أو هذا هو الوجه الأصلي؟ لم يعرف، يجب عليه أن يقرن النية بكل منهما. وإن كان أصليين، هذا الوجه أصلي وهذا الوجه أصلي، قال: اكتفي بقرنها بأحدهما. ثم قال ابن قاسم: وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده. قال الشيخ الباجوري: قوله أي مقترنة بذلك، أي بغسل أول جزء من الوجه، وهذا توضيح لمعنى عند، يعني في قوله عند غسل أول جزء من الوجه، عنده كيف؟ يعني مقترنة بذلك الجزء. الجزء الذي يجب غسله من الوجه أول ما تبدأ به هنا تنوي، فيكون النية مع بداية الغسل. قال: ودفع لما قد يتوهم من معنى عند، الذي هو ما قارب الشيء قبله، كما في قولك: دار زيد عند دار عمرو، أي قريبة منها قبلها. فكلمة عند تحتمل عند، يعني مقترنة، وعند يعني قريبة، فعين المعنى المراد من هذين بأنه ليست عند التي بمعنى قارب أو قريبة، ولكن هي التي بمعنى مع، أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه. قوله لا بجميعه، أي لا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه، فلو عزبت بعد قرنها بأول غسل جزء منه لم يضر، فلا يشترط دوامها إلى غسل جميع الوجه، لأنه يكتفى بجزئه. إذن المطلوب أن تنوي عند أول غسل جزء من الوجه، وما بعد ذلك من بقية الوجه لا يشترط. ثم قال: ولا بما قبله. قال: قوله ولا بما قبله، أي ولا يكتفى بقرن النية بما قبل الوجه، يبقى كما لا يطلب أن تستمر بالنية بعد أول غسل جزء من الوجه، كذلك لا يكتفى بأن تقترن بما قبل الوجه من غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق، فإذا اقترنت بشيء من هذا فإنها لا تكفي في النية الركن. قال: إن لم ينغسل معها جزء من الوجه، إن لم ينغسل معها جزء من الوجه، يعني هو غسل الكفين أو تمضمض أو استنشق ولم يحصل غسل جزء من الوجه هو الظاهر الذي تحصل به المواجهة كما سيأتي، فهنا هذه النية لا تكفي. مثل ماذا جزء من الوجه؟ قال: كحمرة الشفتين، من حمرة الشفتين من الوجه مما يجب غسله بخلاف المضمضة في داخل الفم والاستنشاق في داخل الأنف وغسل الكفين قبل الوجه، كل هذا إيه؟ سنة. قال كحمرة الشفتين، وإلا إذا حصل إن غسل جزء من الوجه مثل حمرة الشفتين واقترنت النية بذلك قال كفته مطلقا، كفته مطلقا، تكفي تكفي هذه النية. قال وفاته ثواب السنة مطلقا، فاته ثواب السنة، الثواب الذي يمكن أن يحصله من وراء فعل السنن في هذا الموضع فات، وحصلت النية في هذا الجزء الذي غسل من الوجه وحمرة الشفتين، ومعنى ذلك أنه لا يطلب منه نية بعدها، ويغسل بقية الوجه واليدين ويمسح الرأس ورجلين، يغسل وهكذا. ثم قال والتفصيل في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء، هناك تفصيل في هذا الجزء حمرة الشفتين مثلا، هل يجب أن يعيد غسله مرة أخرى أم لا؟ قال فإن قصد غسله عن الوجه فقط لم تجب إعادته، لأنه مطلوب أن يغسله عن الوجه وقد حصل. فإن قصد غسله عن الوجه فقط لم تجب إعادته، وإلا ما كان عنده القصد لغسله عن الوجه، وإلا بأن قصد السنة فقط، يقصد السنة اللي هي المضمضة فأصاب حمرة الشفتين، أو قصدها وغسل الوجه، قصد الاثنين، ما قصد غسل الوجه فقط إنما قصد السنة فقط، أو قصد السنة وغسل الوجه، أو أطلق لم يقصد شيء، أطلق ولم يقصد شيء، قال عن هذه الثلاثة الأخيرة وجبت إعادته، وهذا هو المعتمد، وجبت إعادته. فلو سألناه وقلنا ما قصدت بغسل هذا الجزء حمرة الشفتين مثلا، فقال قصدت السنة، أو قال قصدت السنة وغسل الوجه، أو قال ما قصدت شيئا من هذا، في هذه الأحوال الثلاثة نقول له إيه؟ تجب الإعادة. إذن عندي أربعة حالات، قصد غسل الوجه، غسله عن الوجه، هذا إيه؟ يعيد. عفوا، هذا لا يعيد. طيب، قصد السنة فقط، قصد السنة وغسل الوجه، أطلق، هذا إيه؟ هذا تجب عليه الإعادة. قال وهذا هو المعتمد، وقيل رأي آخر خلاف المعتمد، لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط، إلا إن قصد السنة فقط، إذا هو قصد السنة فقط يعيد. وأما إن قصد غسله عن الوجه أو قصد السنة والوجه أو أطلق لا يعيد، هكذا يريد هذا القول أن يقول. قال لا إن قصد الوجه فقط، على هذا القول لا يعيد، أو قصده والسنة أيضا على هذا القول لا يعيد، أو أطلق، ها، في كل هذا إيه؟ لا يعيد، ده خلاف المعتمد. لكن المعتمد لو قصد عن غسل الوجه هنا لا يعيد، وما سواه لا يعيد. ثم قال فإن قصد تحصيل الثواب حينئذ، لو قصد أن يحصل الثواب في هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال أدخل الماء بأنبوبة مثلا حتى تدخل إلى الداخل، ثم قال: والأحسن ما معنى حينئذ؟ فإن قصد تحصيل الثواب حينئذ، يعني حينئذ نوى هذه النية في هذا الموضع، أدخل الماء بأنبوبة مثلا، ثم أرشده الشيخ إلى الأحسن، فقال أن ينوي أولا السنة فقط، كان يقول نويت سنن الوضوء، ويعمل بقى غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والسواك والتسمية، يأتي بالسنة. قال: ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة، هي نية الإيه؟ الركن، نية الركن. قال: والحاصل أن الكلام في ثلاث مقامات: الأول في الاكتفاء بالنية، وقلنا هل يكتفى أو لا يكتفى؟ الثاني في فوات ثواب السنة، وقلنا يفوت ثواب السنة، وإذا أراد أن يفعله ماذا يفعل؟ الثالث في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء، وقلنا قولان بحسب الأمور الأربعة. قال: فتأمل. هنا ثلاثة ثلاث مقامات. ثم قال ابن قاسم رحمه الله: ولا بما بعده. قوله ولا بما بعده أي كاليدين، ما بعد الوجه، فلا يكفي قرنها بهما، لا يكفي قرن النية باليدين. فلا يكفي قرنها بهما إلا إن تعذر غسل الوجه بأن عمته الجراحة ولا جبيرة، وإلا اعتد بها عند اليدين لسقوط غسل الوجه حينئذ. بل المسألة مبنية على هل يطلب غسل الوجه، فإذا طلب غسل الوجه فلا يصح أن تقترن النية بما بعده، بل تبدأ به على النحو الذي ذكرناه قبل ذلك. طيب، لو تعذر غسل الوجه، هناك جراحة شاملة للوجه كله ولا توجد جبيرة، في هذه الحالة في هذه الحالة في هذه الحالة يكفي قرن النية باليدين. قال: وإلا اعتد بها عند اليدين، وإلا اعتد بها عند اليدين. ثم قال: فإن كان عليه جبيرة، على الوجه جبيرة، وجب مسحها بالماء، يجب مسح الجبيرة بالماء وقرن النية بها، النية تقرن بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل الوجه، ولا تقرن ولا تقرن باليدين. قال: ويأتي ذلك في بقية الأعضاء. لو فرضنا أن الوجه واليدين عمتهما الجراحة ولا جبيرة، يبقى سقط وينتقل قرن النية إلى ما بعدهما، مسح الرأس. طيب، لو موجود جبيرة، لا، يبقى إذن تعتبر مع الجبيرة. قال: ولو فرق النية على أعضاء الوضوء، ينوي مع كل عضو نيته. ولو فرق النية على أعضاء الوضوء اعتبر قرنها بكل عضو على حدته، اعتبر قرنها بكل عضو على حدته. عند أول عضو يطلب منه أن إيه؟ أن ينوي النية الخاصة بهذا الإيه؟ العضو. أستاذ محمد، كيف الصوت؟ توفيق.
الصوت واضح سيدي، واضح جيد جدا. هناك
طيب.
إخوة ينتظرون أن تسمح لهم الدخول إلى الغرفة. أنا صراحة ما استطعت أن أسمح لهم
لا بأس،
إلى
لا
إذنك.
بأس. نعم.
أكرمكم الله
قال:
سيدي.
فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه. قال الشيخ: قوله فينوي إلى آخره تفريع على قوله النية عند غسل الوجه، والمراد أنه ينوي ذلك بقلبه، ويسن النطق بلسانه ليساعد اللسان القلب كما مر. هذا سبق معنا، هو يريد أن يقول أنه بعدما أصل هذا الأصل فرع منه هذه المسألة، فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر ماذا؟ سينشئ الآن يتكلم عن النيات المعتبرة في الوضوء. قوله المتوضئ أي مريد التوضؤ، ففيه تجوز، وليس المراد المتوضئ بالفعل حقيقة، يعني هذا باعتبار ما سيكون. قوله عند غسل ما ذكر أي أول جزء من الوجه. رفع حدث من أحداثه، قوله رفع حدث أي رفع حكمه، لأن الحدث موجود لن يرتفع، حصل وانتهى وتبول، أي رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاة ونحوها. فالمتوضئ ينوي هذا رفع الحدث، رفع الحدث. قال أي رفع حكمه، رفع حكم الحدث. ما هو حكم الحدث؟ حكم الحدث المنع من الصلاة، المنع من الطواف، المنع من مس المصحف، حظر، حرمة، منع. فأنت تنوي رفع هذا المنع، رفع هذا الحظر، رفع هذه الحرمة، رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاة ونحوها، ونحوها اللي يدخل فيه الإيه؟ الطواف والمس. قال: وإن لم يقصد ذلك أو لم يعرفه، يكفي رفع الحدث ولا يأتي في قصده رفع الحدث معناه رفع حكم الحدث، لا، مش لابد يأتي في قلبه، ومش لابد يكون عارف بهذه المسألة حتى ولو لم يعرفها، فرفع الحدث كفى. ثم قال: وتقدير المضاف المشار إليه بقولهم أي رفع حكمه إنما يحتاج إليه إذا حمل الحدث على السبب الذي ينتهي به الطهر، كما مثلنا الآن. نقولنا الإيه؟ الحدث يعني البول، الحدث يعني المس، الحدث يعني اللمس، الحدث يعني النوم، هذا معنى من معاني الحدث. قال: فإن حمل على الأمر الذي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، هذا معنى ثاني للحدث. فكلمة حدث تطلق على ثلاثة معاني. أول معنى سبب الحدث اللي هو البول، وتاني معنى هو ما إيه الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء بعد ما حصل هذا السبب، صار الإنسان محدث. فقال: فإن حمل على الأمر الذي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخصة. هذا معنى. مثل ماذا؟ مثل النجاسة لها جرم، لون، طعم، رائحة، جسم، وقعت على البدن، قامت عليه، فأنت تأتي بالماء لتزيل هذه النجاسة. هذه حسية، هذه حسية، وقعت النجاسة فنجست. مثلها في الحدث تبول، فكأن أمرا تلبس بأعضاء الوضوء، مثلما يتلبس جسم النجاسة بالبدن، لكن جسم النجاسة مادي، وهذا الحدث اعتباري. ما في حدث موجود على الأعضاء، حدث موجود على الأعضاء، هذا أيضا يطلق عليه حدث، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخصا. مثل مثلا الإنسان فاقد الطهورين، ففي هذه الحالة يصلي وعليه الحدث. ده معنى ثاني من معاني الحدث. قال: أو على المنع المترتب على ذلك. يطلق الحدث كذلك على معنى ثالث، وهو إيه؟ المنع المترتب على ذلك. يبقى السبب الذي حدث أولا، وما نشأ عن هذا الحدث من أمر اعتباري، وبعد هذا الأمر الاعتباري نشأ عليه منع الشرع، حظر الشرع، تحريم الشرع. أصبح ثلاث معاني للحدث. لو استعملنا كلمة حدث بمعنى الأسباب محتاجين نقدر هذا التقدير، فنقول رفع حدث يعني رفع حكم حدث. قال: إنما يحتاج إليه إذا حمل الحدث على السبب الذي ينتهي به الطهر. فإن حمل على واحد من المعنيين الباقيين، الأمر الذي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ده الأول، أو على المنع المترتب على ذلك، ده المعنى الثاني. قال: لم يحتج إلى تقدير المضاف المذكور. لا نحتاج إلى تقدير كلمة حكم. لماذا؟ لأن رفع الحدث وقتها سيكون رفع الأمر الاعتباري نفسه، أو رفع الحدث يعني رفع المنع، رفع المنع المترتب على هذا الإيه؟ هذا السبب. ثم قال: والحاصل أن الحدث له إطلاقات ثلاثة. الأول: السبب الذي ينتهي به الطهر، مثل ما قلنا البول، المس، اللمس. الثاني: الأمر الذي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وقلنا هو أمر اعتباري، كما أن النجاسة تقوم بالأعضاء مادة وحسة، فالحدث يقوم بالأعضاء اعتبارا ومعنى. الثالث: المنع المترتب على ذلك. الشرع بيقول بما أن النجاسة موجودة فهنا أنت يترتب على هذا منعك من كذا وكذا، فمثله طالما الحدث موجود يترتب عليه المنع من كذا وكذا. قال: فلا يحتاج لتقدير المضاف إلا على الأول، إلا على الأول، رفع حدث أي رفع حكم، ها يبقى المضاف اللي هو كلمة إيه؟ كلمة حكم على الأول، السبب الذي ينتهي به الطهر. أما الثاني الأمر الذي يقوم بالأعضاء، أو الثالث والمنع المترتب على ذلك لا نحتاج. ثم قال: ومحل نية رفع الحدث في غير الوضوء المجدد، لأن في الوضوء المجدد ما فيش حدث، لأنه الوضوء المجدد ليس لرفع الحدث بل للتجديد، فلا ينوي المجدد رفع الحدث. الإنسان الذي يجدد وضوءه لا ينوي رفع الحدث، لأن لا وجود للحدث، حدث غير موجود بأي معنى من المعاني الثلاث. قال: ولا الطهارة عن الحدث، لأن أيضا لا يوجد حدث. قال: وكذلك لا ينوي الاستباحة. الاستباحة معناها إيه؟ استباحة الصلاة، استباحة المس للمصحف، استباحة الطواف. هو أصلا مباح له، هو أصلا مباح، لأنه مستبيح للصلاة بدون الوضوء المجدد. إذن هذه الثلاثة: رفع الحدث، الطهارة عن الحدث، الاستباحة، كل هذه لا ينويها الذي يجدد الوضوء، إنما ينويها الذي يتوضأ بعد الحدث. ثم قال: ومحل نية رفع الحدث أيضا في غير دائم الحدث، محل نية رفع الحدث أيضا في غير دائم الحدث. لماذا؟ لأنه إذا كان دائم الحدث فلن يرتفع حدثه، فلماذا ينوي رفع الحدث؟ إنما ينوي رفع الحدث من سيرتفع حدثه، أما من لن يرتفع حدثه لا ينوي رفع الحدث في غير دائم الحدث. ودائم الحدث كما هو معروف: المرأة المستحاضة، الرجل أو المرأة عند سلس البول، الرجل أو المرأة عندهم انفلات الريح، وهكذا. طب لماذا؟ قال: لأن وضوءه، وضوء دائم الحدث، مبيح لا رافع، مبيح لا رافع، فهو ينوي الاستباحة لا ينوي الرفع. قال: نعم، لو أراد رفعا مقيدا وليس الرفع المطلق، الرفع هكذا مطلقا، لا، لو أراد رفعا مقيدا بالنسبة لفرض ونوافل، لأن دائم الحدث يتوضأ لكل فرض، وإذا توضأ يصلي فرضا ويصلي معه ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضا آخر، إذا أراد أن يصلي فرضا آخر يتوضأ، فهذا ما يجوز له. فإذا قيد كلمة رافع في ذهنه في قصده بفرض ونوافل، النية صحيحة، النية صحيحة، يبقى إذن ينوي رفع حدث من إيه؟ من أحداثه. قال: قوله من أحداثه أي التي عليه. الإنسان ممكن يجتمع عليه أكثر من حدث. قال: أي التي عليه، كان اجتمع عليه حدث النوم وحدث البول وحدث اللمس، تبول ونام، فالبول موجود والنوم موجود ولمسه لامرأته أثناء النوم موجود، فأصبح في ثلاثة أحداث، فنوى واحدا منها، نوى حدثا من الأحداث، فنوى واحدا منها يجزئ، نعم، لم ينوي الباقي لا بأس، فنوى واحدا منها. قال: ولو وجدت منه مرتبة سواء نوى السابق أو المتأخرة، كل هذا جائز، هي موجودة مرتبة أو موجودة مجتمعة، فنوى في حالة المرتبة الأول، نوى الثاني، نوى الثالث، لا بأس، ينوي أي واحد، فمن نام ولمس وتوضأ بعد قيامه من النوم، ولما جاء ينوي رفع الحدث قال نويت رفع حدث النوم الذي كان أول شيء لا بأس. طب نوى رفع حدث اللمس لا بأس، نوى رفع حدث البول لا بأس، أي شيء منه. قال فإن نوى غير ما عليه، عليه حدث ونوى غيره، نوى رفع غيره كأن بال ولم ينم، إذن الحدث اللي عليه البول، ونوى رفع حدث النوم وهو لم ينم، في هذه الحالة هل تصح نيته؟ هل يرتفع بذلك حدثه الذي لم ينوه؟ قال فإن كان غالطا صح، لو جاء ذلك الأمر فهو لا شيء، أو عامدا فلا، لو نوى ذلك عن عمد لم يرتفع حدثه، ما زال محدثا، وضوءه لا يبيح له شيئا. قال وشمل كلامه كلام ابن قاسم ما لو نوى رفع حدث من أحداثه ونفى باقيها، يعني عنده ثلاث أحداث النوم والبول واللمس، فقال نويت رفع حدث البول وعدم رفع حدث النوم واللمس، ها نوى رفع حدث ونفى الباقي يصح؟ قال يصح، فإنه إيه؟ يصح ويلغو نفيه لباقيها، النفي للباقي يعتبر لغو، يعني لا قيمة له، وتعتبر النية صحيحة. نعم صحيحة، فهذه إيه؟ نية من النيات. ثم قال أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، هذه نية أخرى، النية الأولى رفع الحدث، النية الثانية استباحة مفتقر إلى وضوء. مثل ماذا المفتقر إلى وضوء؟ الصلاة مفتقر إلى وضوء، سجدة التلاوة مفتقر إلى وضوء، خطبة الجمعة مفتقر إلى وضوء. فينوي الصلاة وهو بتوضأ، ما نيته في الوضوء؟ ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة سجدة التلاوة، ينوي استباحة خطبة الجمعة، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، ها؟ أو ينوي بهذا الصلاة، ينوي بهذا سجدة التلاوة، ينوي بهذا خطبة الجمعة. قال وكلامه شامل لأن ينوي هذه النية بهذه الصيغة، بأن يقول نويت استباحة مفتقر إلى وضوء يجوز؟ نعم. قال ولأن ينوي، لأن ولأن ينوي فردا من أفرادها، كأن يقول نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة سجدة التلاوة، نويت استباحة خطبة الجمعة، ولذلك قال أو نحوها. يبقى إذن إيه؟ هذا كله جائز داخل في كلامه، لأنه قال أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، بقى إيه؟ كل هذا جائز، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، فيقولها كده جملة أو يقول فرض من أفرادها، كلاهما مشمول بكلامه وكلاهما صحيح. ثم قال ومحل نية الاستباحة في غير المجدد كما تقدم التنبيه عليه. لماذا؟ قلنا لأن المجدد من دون هذا الوضوء هو أصلا مستبيح للصلاة ومستبيح للخطبة ومستبيح لسجدة التلاوة. ثم قال ابن قاسم رحمه الله أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي فرض الوضوء. قال الشيخ قوله أو ينوي فرض الوضوء أي أو الوضوء المفروضة أو الواجبة أو أداء فرض الوضوء، أو نحوها. ينوي أي نية من هذه النيات، ونويت فرض الوضوء، نويت الوضوء المفروض، نويت الوضوء الواجب، نويت أداء فرض الوضوء، أو أي نية من هذه النيات، كل هذا بقلبه، وإن شاء ساعد قلبه بلسانه. قال: ولو كان المتوضئ صبيا أو مجددا أو قبل دخول الوقت، كل هذا يجوز. يجوز الفرض وهو صبي، يجوز الفرض واجب وهو أصلا بيجدد، يجوز يقول فرض واجب وهذا قبل الدخول الوقت، وقبل دخول الوقت لا يجب، يجوز، ما في مشكلة. لماذا؟ قال: لأنه فرض في الجملة، لأن الوضوء فرض في الجملة، وليس المقصود أنه فرض عليه، لأن الصبي لا يفرض عليه شيء. المجدد هذا بالنسبة له سنة، قبل دخول الوقت لا يجب، قبل دخول الوقت لا يجب. لماذا؟ لأني لا يجب الوضوء إلا باجتماع شيئين اثنين، لا يجب الوضوء إلا باجتماع شيئين اثنين، الشيء الأول وجود الحدث، الشيء الثاني إرادة الصلاة أو نحو الصلاة. فإذا اجتمع الاثنين يجب الوضوء، ما اجتمعوش بلا يجب الوضوء. ثم قال: ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء، لا بد أن يستحضر ذات الوضوء المرتبة من الأركان، يستحضرها في ذهنه ويقصدها أثناء الإيه؟ أثناء البداية. قال: ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء، هيئة الوضوء المركبة من الأركان، ويقصد فعل ذلك المستحضر كما قالوا نظيره في الصلاة. سيأتي معنا في الصلاة أنهم قالوا أيضا يستحضر الصلاة إجمالا، ويقصد فعل ذلك الذي استحضره الهيئة الإجمالية. ثم قال: نعم، لو نوى رفع الحدث كفى، وإن لم يستحضر ما ذكر، لتضمن رفع الحدث لذلك، لتضمن رفع الحدث لذلك. يبقى في رفع الحدث لا يطلب منه هذا الاستحضار، وأما إذا نوى فرض الوضوء، الوضوء المفروض، الوضوء الواجب، أداء فرض الوضوء ونحو ذلك، يبقى يتصور ما معنى كلمة وضوء. ثم قال الشيخ ابن قاسم: أو الوضوء فقط، ينوي الوضوء فقط. قوله أو الوضوء فقط أي أو أداء الوضوء، يبقى ينوي الوضوء، ينوي أداء الوضوء. ثم قال: وإنما كفت نية الوضوء فقط، ولم تكفي نية الغسل فقط. يقولوا إيه؟ نية الوضوء تكفي، طب نية الغسل لو هو عليه جنابة وقال نويت الغسل يكفي؟ لا، لا تكفي. طب ما الفرق بينهم؟ لماذا كفت نية الوضوء ولم تكفي نية الغسل؟ قال: لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة، وضوء تنصرف إلى العبادة فقط ليس لها شريك، والغسل، والغسل يكون عبادة وعادة، فيحتاج لتمييز. فكنت تسيبها كده الغسل وتطلق على الاثنين وتحتمل العبادة وتحتمل العادة، لا يجوز، لابد من التمييز. هو ده دور النية، دور النية أن يحدد ويميز العبادة من العادة كما سبق ذلك معنا. ثم قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: أو الطهارة عن الحدث، أو الطهارة عن الحدث، هذه نية ينوي الطهارة عن الحدث. قال الشيخ الباجوري: قوله أو الطهارة عن الحدث، أي أو الطهارة للحدث. يبقى الطهارة عن الحدث، الطهارة للحدث، أو فرض الطهارة، أو أداء الطهارة، أو أداء فرض الطهارة، أو الطهارة للصلاة، أو نحوه. كل هذا يجوز أن ينويه، لكن قال إيه؟ الطهارة عن الحدث، الطهارة للحدث، فرض الطهارة، أداء الطهارة، أداء فرض الطهارة، أو الطهارة للصلاة، مش الطهارة وحدها. لا ينوي الطهارة فقط، لا. قال قوله، ها هناك بقى بيقول: فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. قال الطهارة بس، ما قالش للصلاة، ما قالش فرض، ما قالش للحدث، ما قال، لم يذكر شيئا مع الطهارة، قال الطهارة فقط. قال: فإن لم يقل عن الحدث، بأن قال نويت الطهارة فقط، لم يصح، لم يصح. لماذا؟ قال: لأن الطهارة لغة مطلق النظافة، قلنا هي إيه؟ مشترك برضه. كلمة الطهارة مشتركة بين معان كثيرة، فتحتاج للتمييز. يبقى إذن هي الطهارة عن الحدث، الطهارة للحدث، فرض الطهارة، أو أداء فرض الطهارة، أو أداء الطهارة. أداء الطهارة هذه تحتاج لنظر، أظنها أداء الطهارة المفروضة أو الواجبة، أما أداء الطهارة هكذا فقط لا، لا تصح. فدي ننظرها، ليست على وفاق الكلام. ثم قال: وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات، وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات، أي نية من النيات الصحيحة التي نص عليها، وشرك معه، أضاف مع هذه النية نية تنظف من الوسخ أو تبرد من الحر، صح وضوءه، يصح. قوله: وإذا نوى ما يعتبر من هذه النية إلى آخره، أشار بهذه المسألة إلى أنه لا يضر أن يشرك، هذه نية التشريك، مسألة التشريك في النية، مسألة التشريك في النية بالنسبة للوضوء معنا الآن. أشار بهذه المسألة إلى أنه لا يضر أن يشرك مع نية الوضوء غيرها من نية تبرد أو تنظف، لكن لابد من النية الأصلية وتضاف إليها نية التنظف أو التبرد. قوله: وشرك معه، أو وشرك، بخلاف ما إذا غفل عن نية الوضوء ونوى تبرد أو تنظف، يبقى إيه؟ التبرد أصبح وحده، تنظف أصبح وحده، أو تبرد وتنظف معه، لكن ما فيش نية معتبرة. قال: فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن ذلك صارف عن النية، فليس مستصحبا لها حكما، ويلزمه إعادة ما غسله بنية التبرد أو التنظف فقط دون استئناف الطهارة. كأنه مثلا غسل الوجه واليدين بنية التنظف أو التبرد، ثم جعل الباقي بنية الوضوء. قال: فليس مستصحبا لها حكم، ويلزمه إعادة ما غسله بنية التبرد أو التنظف فقط دون استئناف الطهارة. لكن الصورة اللي أنا ذكرتها دي فيها أنه لم يوقع النية في البداية، فيلزمه أن ينوي من البداية وأن يتوضأ مرتبا. لكن لو في فرض من الفرائض أو في ركن من الأركان، عضو من الأعضاء الداخلية، غسله بنية التبرد، يعيد بنية الوضوء دون أن يحتاج إلى إعادة ما فعله بنية الوضوء. قوله صح وضوءه، أي لأن كل من التنظف والتبرد حاصل وإن لم ينوه، كما لو نوى الصلاة ودفع الغريم، دفع الدائن، فإنه يصح لأن دفع الغريم حاصل وإن لم ينوه. قال: وهذا بالنسبة للصحة، من ناحية الصحة وهي التي يبحثها الفقيه، الوضوء صحيح والصلاة صحيحة والعبادة عموما صحيحة. وأما بالنسبة للثواب، ننتبه للفرق بينهما. الصحة العبادة صحيحة. طيب والثواب؟ قال: وأما بالنسبة للثواب فقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها كتجارة وحج، العبادة الحج وغيرها التجارة، فشرك نية التجارة ونية الحج معه وخرج الحج. الغزالي هنا يقول المعتبر هو الباعث على العمل. ما هو الباعث على العمل؟ فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، لأن الباعث على العمل التجارة فما فيش أجر. وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له بقدره من الأجر، كان له بقدره من الأجر، يعني كأنه مثلا 70% حج 30% تجارة، له أجر إيه؟ أجر 70%. قال: وإن تساويا، قال تساقطا، وإن تساويا تساقطا، يعني ليس له إيه؟ ليس له سواء، لأنه بيعتبر بالأغلب، بيعتبر بالأغلب. قال: واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا، يا إما 100% للعبادة وإما لا ثواب. قال: وكلام الغزالي هو الظاهر، الأقرب أو الراجح كلام الإيه؟ كلام الغزالي رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.